بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم. في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختار أنهم السيارة كذلك.
نعم،
قال أحسن الله عليكم. وقوله: وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا، فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم.
إيش آية؟ فيه هذا في التفسير.
نعم،
تفسير مطبوع مستقل،
هو جزء من السورة الدرر السنية ومجموع مؤلفات الشيخ.
كان درس فيها، وكذلك أيضا مع مجموعة المؤتمر.
أي نعم، هذه مجموعة مؤلفات الشيخ.
فيه من الفوائد.
قال: وقوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا، فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم.
أيه، من اختار من اللي باعوه؟
قال: أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله.
يعني باعوا السيارة يعني؟
نعم، قال في مصر.
ها؟
البيع الأول
في هذا، يمكن بيع ثاني.
وهذا تفسير لقوله: وشروه بثمن بخس.
قوله: وشروه بثمن بخس.
نعم، قوله: وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله.
محتمل، لأنه يعني بيع بيعتين الأول.
وجاءت
سيارة. هذا هذا.
لكن مذكور في القرآن بيع واحدة.
هذا قال: هذا ولا وسروه بضاعة والله أعلم. ثم قال: وشروه، يعني ما باعوه إلا بيع، ما بيع إلا مرة واحدة. ولا السيارة باعوه اللي أخذوه، يعني على قول الأول يكون السيارة اشتروه من إخوته ثم باعوه، وقول الثاني أنها السيارة هم الذي أخذوه وباعوه مرة واحدة. كان الله الكالب كلام الشيخ هنا. نعم، مثل ما قال الله تعالى: قد يبتلي أحب العباد إليه بمثل هذا، أن يباع، والابتلاء والمصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا رفعة، قد تكون رفعة لدرجاته، قد تكون تكفيرا لسيئاته، قد يكون للأمرين. وبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين صلبة شدد فيه، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتين.
قبل باقي الآية:
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم، ولكن أكثر الناس،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال.
والله قوله تعالى: والله غالب على أمره.
والله غالب على أمره، على أي على أمره الكوني القدري. والمعنى أن كل أمر يريده ويقدره فإنه لا راد له، بل هو واقع لا محالة كما أراده. فأمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومن ذلك
ولا يرده رد،
ولا
يرده رد،
لا يبطله مبطل ولا يرده راد. ومن ذلك أمره تعالى الذي قدره وأراده ليوسف عليه السلام، فإنه واقع لا محالة ولا راد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال، ولعدم علمهم بهذه الحقيقة فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا.
فهم
يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا.
المجوز يذكر غالبا على أمر ذكر الهاء عاد يوسف.
شوف يأخذون إيش؟ والله إيش؟ فهم يأخذون
بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا.
فهم يأخذون بظواهر الأمور
ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا.
فهم يأخذون بظواهر الأمور ويذرون ويتركون شيئا.
عندنا ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا.
ما يزعمون لهم من الأمر شيئا الناس، حتى بعض الفساق يقول يعلمون أنهم الأمر لله، فهم يأخذون بظواهر الأمور ويذرون ويتركون بناء على ذلك. هم يأخذون بظاهر الأمور ويذرون ويتركون بناء على ذلك.
فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون بناء على ذلك.
نعم مش بعده.
ولما بلغ أشده.
لا مش بعده، تكمل العبارة
هذه. أحسن عليكم. زعما أن لهم من الأمر شيئا، هذا آخر الكلام.
بس
نعم حسن.
طيب شوف كلام الجوزي على هذا. فالله غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون.
والله قال ابن الجوزي في تفسيره والله غالب على أمره في هاء الكناية قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الله، فالمعنى أنه غالب على ما أراد من قضائه، وهذا معنى قول ابن عباس. والثاني أنها ترجع إلى يوسف، فالمعنى غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراده له، وهذا معنى قول مقاتل. وقال بعضهم والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته فعلموا بها، ثم أراد يعقوب ألا يكيدوه فكادوه، ثم أراد إخوة يوسف قتله فلم يقدر لهم، ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره فعلى أمره، ثم باعوه ليكون مملوكا فغلب أمره حتى ملك، وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم.
وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم.
ثم أرادوا أن يغروا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم يخف عليه، ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا به بعد سنين فقالوا إنا كنا خاطئين، ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت، ثم أرادت أزليخة أن تلقي عليه التهمة بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فغلب أمره حتى شهد شاهد من أهلها، وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. انتهى.
كل هذا جميل استنباطات هذه.
حتى الطبري قال والهاء في قولي على أمني عائة على يوسف.
طيب شوف كلام الطبري. والله المجوز استنباطات متعددة.
نعم. قال الطبري رحمه الله وقوله تعالى والله غالب على أمره، يقول تعالى ذكره والله مستول على أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه، والهاء في قوله على أمره عائدة على يوسف.
هذا جاء قول ثاني.
هذا الطبري يجب عدة أقوال ثم يستدل على كل قول. ما ذكر لقول واحد،
ما ذكر لهذا القول.
طيب شوف الحافظ بن كثير والله
لكن ما يكون أحسن الله إليكم مثل قوله تعالى والله بالغ أمره.
ها؟ إن الله بالغ أمره.
إن الله بالغ أمره.
جزا الله كل شيء قدرا. طيب شو بيقول لك؟
الحافظ ابن كثير رحمه الله قال والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب،
هو إيش؟
بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء، لكن كأنه جعلها عامة أحسن الله عليكم، لأنه قال إذا أراد شيئا لم يجعلها خاصة بأمر يوسف.
نعم. طيب ولكن الكلام ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
قال الحافظ من كثير قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد.
طيب طيب العبارة مقلبة تكبر هذا. من جري ما تكلم عليها القرطبي
في
والله غالب أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أبو حيان أحسن الله عليكم قال والضمير في على أمره الظاهر عوده على الله. قاله ابن جبير لا يمنع عما يشاء ولا ينازع فيما يريد ويقضي. أو على يوسف قاله الطبري أي يديره ولا يكله إلى غيره، قد أراد إخوته به ما أرادوا ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره. وأكثر الناس المنفي عنهم العلم هم الكفار، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري لا يعلمون أن الأمر بيد الله. وقيل المراد بالأكثر الجميع أي لا يطلعون على غيبه. وقيل المراد بأكثر الناس أهل مصر. وقيل أهل مكة. انتهى أحسن الله. الطبري ذكر أن أهل مصر.
نعم.
الطبري قال وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول ولكن أكثر الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس، والذي صار بين أظهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم، لا يعلمون ما الله بيوسف صانع وإليه يوسف من أمره صائر.
لذلك القرطبي أشار القول الثاني. القرطبي أيضا أشار القول الثاني.
لا والله ما أعرف. طيب قل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إيش قال القرطبي عليه؟
قال القرطبي قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يطلعون على غيبه. وقيل المراد بالأكثر الجميع، لأن أحدا لا يعلم الغيب. وقيل هو مجرا على ظاهره، إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه. وقيل المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. وقالت الحكماء في هذه الآية والله غالب على أمره، حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى قص، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه، ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم وافتكره بعد 70 سنة أو 80 سنة فقال يا أسفى على يوسف، ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين أي تائبين، فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد 70 سنة وقالوا لأبيهم إنا كنا خاطئين، ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه، ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبته فغلب أمر الله حتى قال العزيز استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي ولبث يوسف في السجن 7 سنين.
في التفسير عندكم.
نعم.
التفسير عندكم ما يذكر القول الثاني ولا اتصل القول الأول في هاء أمره ولا اتصل القول الأول وخلاص؟
الله يظهر والله أعلم أنه يعود إلى الله والله غالب على أمره.
هو القول الأول أحسن عليكم أعم.
أعم
القول الأول أعم
أن الله
يشمل أمر يوسف وغيره.
نعم صحيح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب قل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قرطبي
قرطبي أحسن عليكم قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يطلعون على غيبه. وقيل المراد بالأكثر الجميع لأن أحدا لا يعلم الغيب، وقيل هو مجرا على ظاهره إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه، وقيل المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر.
عشان هذا ممكن قد يكون أقرب بالحافظ تكلم على لكن الناس لا يعلمون.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد.
بس
نعم
العبارة مختصرة مختصرة وافية.
إيش
قوله وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد.
يعني هذا كنا قلنا بنسجله بس كنا نأجله بعد وبجريد.
قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول ولكن أكثر الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس والذي صار بين أظهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم لا يعلمون ما الله بيوسف صانع وإليه يوسف من أمره صائر.
هذا بعض الحافظ ولكن تفسير عندنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة وهي أنه تعالى غالب على أمره وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال ولعدم علمهم بهذه الحقيقة فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون بناء على ذلك.
أنا عدلنا ها؟
نعم حسنا.
بناء إيش؟
كانت العبارة أولا زعما أن لهم من الأمر شيئا عدلناها بناء على ذلك.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون عبارة الحافظ من كثير
حكمته. يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد.
نعم لا يعلمون حكمته في خلقه ولكن لا يعلمون
أي لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد.
أحسن الله إليكم. الجوزي في قوله وشروه بثمن ذكر القولين لكن في صيد الخاطر قال من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا.
من عجائب
قال من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا. يعني كان يرى أن وشروه بثمن إخوة يوسف.
طيب
التفسير ذكر قولين ولم يرجح.
في
التفسير ذكر القولين ولم يرجح
جزي.
نعم
غيره على قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الله بي صالح.
بس حفظ المكري ولكن تضاعف حكمة ولكن ترسل حكمته
في خلقه وتلطفه لما يريد.
نعم عبارة تنقل هنا بدل تكون خاتمة الآية. نعم
العبارة الأولى أحسن عليكم زعما أن له من الأمر شيئا هذه ذكرها الآلوسي قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كذلك فيما يأتون ويذرون زعما منهم أن لهم من الأمر شيئا وأن لهم ذلك وأن الأمر كله لله عز وجل.
زعما ما يزعمون يعني وإن زعم بعض الناس فهذا يعني ليس بظاهر يعني يزعمون أن لهم من الأمر شيئا. طيب
ثم قال أحسن عليكم. قال والأولى أن يبقى على ما يتبادر منه ولا يقتصر في تفسيره على ما تضمنته الأقوال قبل، بل يراد به من نفى عنه العلم بما تقدم كائنا من كان، ولا يبعد أن يندرج في عمومه أهل الاعتزال، لأنه قبلها رد على المعتزل.
طيب سم كم
لم أحسن الله إليك
شهر سمر كلام في هذا؟
لا ما ما وجدت له كلام. أحسن الله إليك ما وجدت له كلام في هذا.
الشيخ السعدي الشيخ محمد ما شرح سورة يوسف؟
ما له شرح له.
الشيخ السعدي
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال قبل أحسن الله إليكم
قبلها والله أعلم على أمره
والله غالب على أمره
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم قال أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجز وأضعف من ذلك.
طيب وراودته. نعم
الآية التي بعد في التفسير. ثم قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بين تعالى ما كان من أمر يوسف في طفولته شرع تعالى ببيان ما كان من أمره حال بلوغه أشده، فقال تعالى ولما بلغ أشده أي وحين بلغ يوسف أشده أي منتهى اكتماله البشري الذي قدره الله له وبلوغه إياه باكتمال قواه وصفاته الظاهرة والباطنة، فالظاهرة هي قواه الجسدية وصفاته الحسية والتي منها جماله، والباطنة هي قواه النفسية وصفاته المعنوية والتي منها غرائزه وشهواته. وببلوغ الأشد يبدأ الإنسان في النقصان والرجوع إلى الحال التي كان عليها، وقد اختلف في أي سن يبلغ الإنسان أشده، والظاهر في هذا أمران: أحدهما أن الناس يختلفون في ذلك، والآخر أنه يقع قبل بلوغ سن الأربعين، لأنه تعالى قال في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده ثم قال وبلغ أربعين سنة، والعطف يقتضي المغايرة بينهما. آتيناه حكما وعلما أي حكما عظيما وعلما واسعا كما يفيده التنكير والتنوين، والحكم في الأصل المنع، والمعنى آتيناه حكما عظيما يحكم به نفسه أي يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وآتيناه علما واسعا بحقائق الأمور يستنير ويتبصر به. وكذلك الإشارة إلى ما أوتيه يوسف من الحكم والعلم نجزي المحسنين أي نجزي كل من أحسن عملا. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسان يوسف هو سبب جزائه بتلك النعمة والمنة. والمعنى ومثل ذلك الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي المحسنين أمثاله. وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم. أحسن الله إليك. قلتم وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم أنه لا يراد بهما ذلك لعدة أمور، منها أنه تعالى بين بأنه آتاه ذلك لما بلغ أشده، وبلوغ الأشد كما سبق يقع قبل بلوغ الأربعين، والنبوة إنما تكون في سن الأربعين، ومنها أن العطف بينه الحكم والعلم يقتضي المغايرة بينهما.
ومنها
أن العطف
بين الحكم والعلم
يقتضي المغايرة بينهما، وأن لكل واحد منهما معنى مختص به غير الآخر. ومنها أنه تعالى بين بأنه آتى يوسف ذلك جزاء على إحسانه، والنبوة إنما هي اصطفاء لا جزاء على عمل. ومنها أنه تعالى أخبر بأن ذلك هي سنته تعالى في المحسنين، وأن كل محسن يؤتيه من الحكم والعلم بقدر إحسانه. ف فلو كان المراد بهما النبوة لاقتضى ذلك حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. والظاهر والله أعلم أن المراد بالحكم والعلم قوتان في القلب، فالعلم هو قوة القلب العلمية، فهو قوة القلب العلمية النظرية التي بها نوره وبصيرته، وبها يعرف الأمور على حقائقها. والحكم هو قوة القلب العملية الفعلية التي بها حياته وحركته، وبها يحكم نفسه، أي يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل، ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وبيان ذلك أن هذه القوة العملية لها أعمال تقوم عليها وأعمال تتحقق بها، فالأعمال التي تقوم عليها هي الحب والخوف والرجاء، والأعمال التي تتحقق بها هي الصبر والتقوى. فالأعمال التي تقوم عليها هي التي تدفع العبد إلى حكم نفسه ومنعها وكفها، والأعمال التي تتحقق بها هي التي يتبين بها بأن العبد قد حكم نفسه ومنعها وكفها. وهذه القوة العملية يختلف الناس ويتباينون فيها قوة وضعفا، كثرة وقلة، زيادة ونقصانا، بحسب ما عندهم من الأعمال الثلاثة التي تقوم عليها. فمن زادت محبته ورجاؤه وخوفه ازداد صبره وتقواه. والمقصود هنا بيان أن الحكمة أن الحكم والعلم هو عمل القلب وعلمه، وقد ذكر ذلك بعض المفسرين، ويؤيد ذلك ما سيأتي ذكره مما عرض ليوسف من الأمور في محنته مع امرأة العزيز والنسوة. والحكم والعلم نعمة عظيمة ومنة جليلة على يوسف، لأن بهما صلاح باطنه وظاهره. فصلاح باطنه بسلامة قلبه مما فيه فساده ومرضه من شهوات وشبهات، وصلاح ظاهره بسلامة جوارحه قولا وعملا من الوقوع في الخطأ والزلل. أحسن الله إليكم، في بداية الكلام قلتم والنبوة إنما تكون في سن الأربعين، وفي سورة مريم أحسن الله إليكم ذكرتم عند قوله تعالى
سلاح الحكم الصبية،
وأتيناه الحكم الصبية، قلت من الألف واللام تشمل الحكم العلم ومنها النبوة.
الله رأتناه الحكم الصبية يعني أنها مستثنى ومخصص. شوف طيب كلام الحفظ لما بلغ شدة وقرطبي،
وكان الكلام في توسع هنا أحسن الله إليك.
نعم نعم، كذلك في أول في أول السورة سنقول إن شاء الله في أول هذا مطول كله رحل اختصر. نعم
أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه، آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك والله أعلم.
ولما بلغ أشده،
وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه أو خلقه وتم خلقه، آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف في مقدار المدة.
طيب ابن جرير كان هذا مأخوذ من كلام
ابن جرير السلام عليكم
البغوي قرطبي قال ولما بلغ شده
ابن جرير أحسن عليكم روى الأقوال عن السلف ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما، والأشد هو انتهاء قوته وشبابه، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن 18 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 20 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 33 سنة، ولا دلالة له في كتاب ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان.
طيب، وآتيناه حكما وعلما،
وقوله آتيناه حكما وعلما يقول تعالى ذكره أعطيناه حينئذ الفهم والعلم. ثم روى عن مجاهد قال: آتيناه حكما وعلما، قال: العقل والعلم قبل النبوة.
هذا هو القول الثاني.
ابن الجوزي أحسن عليكم ذكر، ما ذكر غيره أحسن عليكم،
بس
لكن ابن الجوزي ذكر 4 أقوال. قال: قوله تعالى آتيناه حكما فيه 4 أقوال، أحدها أنه الفقه والعقل قاله مجاهد، والثاني النبوة قاله ابن السائب، والثالث أنه جعل حكيما قاله الزجاج. قال: وليس كل عالم حكيما، وإنما الحكيم العالم المستعمل علمه الممتنع به من استعمال ما يجهل فيه. والرابع أنه الإصابة في القول ذكره الثعلبي. ثم قال: وفي المراد بالعلم هاهنا قولان، أحدهما الفقه والثاني علم الرؤيا.
أحسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله قال قوله تعالى: ولما بلغ يوسف أشده، أي كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا.
وكذلك نجزي المحسنين، أي ببذل،
أي في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة.
طيب، هذا كلام مطول هذا. نعم،
صلى الله عليك. البغوي في قوله تعالى: ولما بلغ أشده قال: منتهى شبابه وشدته وقوته. ثم نقل الأقوال التي هي قول مجاهد 33 سنة.
طيب، والسدي وقول آتنا حكما وعلما،
قال: فالحكم النبوة والعلم والفقه في الدين. وقيل حكما يعني إصابة في القول، وعلما بتأويل الرؤيا. وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم.
وكذلك نجد المحسين
قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمنين، وعنه أيضا المهتدين. وقال الضحاك: الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام.
ظهر أن النبوة داخل في الحكم والعلم. نعم،
الطبري في قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، قال: يقول تعالى ذكره: وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلم، ومكنته في الأرض واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصي. وهذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن، فإن المراد به محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول له عز وجل: كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته ما لقي، وقاس من البلاء ما قاس، فمكنته في الأرض ووطأت له في البلاد، فكذلك أفعل بك، فأنجيك من مشرك قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض، وأوتيك الحكم والعلم، لأن ذلك جزائي أهل الإحسان في أمري ونهي. انت
مقصود يعني يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كل من أحسن.
نعم، ولما
في التفسير،
نعم، ولما بلغ شده
أحسن. لما بين تعالى ما كان من أمر يوسف في طفولته، شرع تعالى ببيان ما كان من أمره حال بلوغه أشده، فقال تعالى: ولما بلغ أشده، أي وحين بلغ يوسف أشده، أي منتهى اكتماله البشري الذي قدره الله له. وبلوغه إياه باكتمال قواه وصفاته الظاهرة والباطنة، فالظاهرة هي قواه الجسدية وصفاته الحسية والتي منها جماله، والباطنة هي قواه النفسية وصفاته المعنوية والتي منها غرائزه وشهواته. وببلوغ الأشد يبدأ الإنسان في النقصان والرجوع إلى الحال التي كان عليها.
هذا القول الصالح ينقل وببلوغ هذا، نعم هذا كل ينقل افتح قوس.
وقد اختلف في أي سن يبلغ الإنسان أشده، والظاهر في هذا أمران: أحدهما أن الناس يختلفون في ذلك، والآخر أنه يقع قبل بلوغ سن 40، لأنه تعالى قال في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده، ثم قال: وبلغ 40 سنة. والعطف يقتضي المغايرة بينهما. آتيناه حكما وعلما.
هذا في القوس، هذا كل ينقل نقول ينقل كذلك. لو قوسنا على الباب في أول السورة أيضا كذلك في إطالة حواشي تنقل كلها. طيب بعد شو بعده كمل.
آتيناه حكما وعلما، أي حكما عظيما وعلما واسعا كما يفيده التنكير والتنوين. والحكم في الأصل المنع، والمعنى آتيناه حكما عظيما يحكم به نفسه، أن يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وآتيناه علما واسعا بحقائق الأمور يستنير ويتبصر به. وكذلك الإشارة إلى ما أوتيه يوسف من الحكم والعلم: نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسان يوسف هو سبب جزائه بتلك النعمة والمنة. والمعنى: ومثل ذلك الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي المحسنين أمثاله. وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم أنه لا يراد بهما ذلك.
لا مش بعد.
والظاهر والله أعلم أنه لا يراد بهما ذلك لعدة أمور، منها أنه تعالى بيّن بأنه آتاه ذلك لما بلغ أشده، وبلوغ الأشد كما سبق يقع قبل بلوغ 40، والنبوة إنما تكون في سن 40.
كل هذا افتح قوس. قد ذكر كذا المفسرين. أحسن.
ومنها أن العطف بين الحكم والعلم يقتضي المغايرة بينهما، وأن لكل واحد منهما معنى مختص به غير الآخر. ومنها أنه تعالى بيّن بأنه آتى يوسف ذلك جزاء على إحسانه. والنبوة إنما هي اصطفاء لا جزاء على عمل. ومنها أنه تعالى أخبر بأن ذلك هي سنته تعالى في المحسنين، وأن كل محسن يؤتيه من الحكم والعلم بقدر إحسانه. فلو كان المراد بهما النبوة لاقتضى ذلك حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. والظاهر والله أعلم أن المراد بالحكم والعلم قوتان في القلب، فالعلم هو قوة القلب العلمي، هو قوة القلب العلمية النظرية التي بها نوره وبصيرته، وبها يعرف الأمور على حقائقها. والحكم هو قوة القلب العملية الفعلية التي بها حياته وحركته، وبها يحكم نفسه، أي يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وبيان ذلك أن هذه القوة العملية لها أعمال تقوم عليها وأعمال تتحقق بها. فالأعمال التي تقوم عليها هي الحب والخوف والرجاء، والأعمال التي تتحقق بها هي الصبر والتقوى. فالأعمال التي تقوم عليها هي التي تدفع العبد إلى حكم نفسه ومنعها وكفها، والأعمال التي تتحقق بها هي التي يتبين بها بأن العبد قد حكم نفسه ومنعها وكفها. وهذه القوة العملية يختلف الناس ويتباينون فيها قوة وضعفا، كثرة وقلة، زيادة ونقصانا، بحسب ما عندهم من الأعمال الثلاثة التي تقوم عليها. فمن زادت محبته ورجاؤه وخوفه ازداد صبره وتقواه. والمقصود هنا بيان أن الحكم والعلم هو عمل القلب وعلمه، وقد ذكر ذلك بعض المفسرين، ويؤيد ذلك ما سيأتي ذكره مما عرض ليوسف من الأمور في محنته مع امرأة العزيز والنسوة. والحكم والعلم نعمة عظيمة ومنة جليلة على يوسف، لأن بهما صلاح باطنه وظاهره، فصلاح باطنه بسلامة قلبه مما فيه فساده ومرضه من شهوات وشبهات، وصلاح ظاهره بسلامة جوارحه قولا وعملا من الوقوع في الخطأ والزلل وموافقتها للحق والصواب. وقد بان ذلك واضحا جليا فيما سيأتي ذكره مما وقع ليوسف عليه السلام في محنته مع امرأة العزيز والنسوة. وكل ذلك يدل على أن الحكم والعلم من أحسن الجزاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وهذه الآية الكريمة قد دلت على كثير من المعارف، أهمها وأفضلها الدلالة على أعرف المعارف وهو الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه، منها الدلالة على سنة من سننه تعالى الجزائية في خلقه، وهي سنته في جزاء المحسنين عامة، وأن كل محسن يؤتيه الله من الحكم والعلم بقدر إحسانه، لأن الإحسان درجات ومراتب. ومنها الدلالة على أن الإحسان من محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه وفضله، وأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا سواء في عبادة الله أو إلى عباد الله. ومن أحسن عملا هو من كان عمله موافقا لما يحبه الله ويرضاه باطنا وظاهرا، فباطنا بالإخلاص له وظاهرا بمتابعة شرعه.
انتهى؟
نعم،
كل هذا ينقل، كله ينقل عبارة حافظ بن كثير أو عبارة بن كثير، وكذلك إيش؟ ولما أعطينا حكمه وعلمه وكذلك ننزل المحسنين، عبارة مختصرة، وهذا يرحى كله حطوا بن قوسين،
كل هذا يرحى.
نعم، شوف عبارة الحافظ نسجلها. نعم، سب عبارة الحافظ، عبارة الحافظ ولما بلغ شده وأتينا بحكمه وعلمه.
أحسن عليك. الحافظ ابن كثير قال قوله تعالى ولما بلغ، أي يوسف عليه السلام، أشده أي استكمل عقله وتم خلقه.
نعم.
آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام.
نعم.
وكذلك ناجز المحسن، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى.
نعم.
ثم قال وقد اختلف في مقدار المدة.
بس لا عليك. نعم.
كان لم يؤتى عن طريق العلم عن طريق النبوة، كان كيف يكون أخذها؟
نعم،
يكون عن طريق النبوة والعلم،
أثناء حكما وعلما. ابن جرير ذكر الفرق بينهما الحكم.
قال الفهم والعلم.
قال ابن جرير قال أبو جعفر قال يقول تعالى ذكره لما بلغ يوسف أشده، يقول ولما بلغ منتهى شدته وقوته في شبابه وحده، وذلك فيما بين 18
بعده.
نعم،
أتيناه حكم العلم،
أتيناه يقول تعالى ذكره أعطيناه حينئذ الفهم والعلم. ثم نقل الأثر عن مجاهد قال العقل والعلم قبل النبوة.
طيب، هذا الكثير، وكذلك عبارة الشيخ السعدي.
السعدي قال جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا.
صح، كل هذا داخل النبوة، مثل ما قال الحافظ ابن كثير، النبوة داخلة في الحكم والعلم، أتنا حكم والعلم. وكذلك في قصة موسى ولما برسده واستوى أتنا حكما وعلما، يدخل النبوة هي أعلى العلم. نعم، اللي يؤتاه البشر بعد براودته. كل هذا يرحل. نعم، كذلك الحواشي اللي في أول السورة كلها بعضها يرحل. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
يعني في آخر السورة فوائد. ها؟ يعني يقصر فوائد. لا بس. نعم.
قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فقال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي دعته إلى أن يسلم لها نفسه بمواقعته إياها. أي دعته أن يسلم لها نفسه بمواقعته إياها. والمراودة تتضمن أمورا، منها المنازعة في الإرادة، أي أن المراود بكسر الواو يريد غير ما يريده المراود بفتح الواو. وهذا يدل على أن امرأة العزيز دعت يوسف إلى أمر تريده هي ولا يريده هو. ومنها المخادعة في الفعل بالتلطف فيه وتكراره مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنها دعته إلى مرادها منه بلطف ولين بفعلها ما يدعو إليه كترددها عليه ذهابا وإيابا بتمام زينتها. وما أشبه ذلك من أفعال تدل على أنها حقا راغبة فيه رغبة تامة، يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. وهذه المرأة المراودة ليوسف هي امرأة العزيز، وأخبر تعالى عنها بقوله التي هو في بيتها لبيان أنها كانت ذات سلطان على يوسف، وأنها راودته في محل سلطانها عليه. وغلقت الأبواب، أي غلقتها على نفسها وعلى يوسف. والأبواب جمع يدل على تعددها وكثرتها، والظاهر أنها أبواب حجرتها وما حولها. وغلقت صيغة مبالغة تدل على أنها أحكمت إغلاقها وشددت في إغلاقها وتوثقت من إغلاقها، والمعنى أنها غلقت على نفسها وعلى يوسف تلك الأبواب جميعها إغلاقا محكما، فصار بذلك المحل خاليا لهما آمنا من هجوم داخل عليهما بغتة. وحينئذ صرحت ليوسف بمرادها منه وقالت هيت لك، أي هلم إلي، أي أقبل وبادر. وزيادة لك بيان للمخاطب. وزيادة لك بيان للمخاطب، كما يقولون هلم لك وسقيا لك وقرئ هئت لك، أي تهيأت لك. وهذا يدل على أنها صرحت له بمرادها منه قولا بدعوتها له وفعلا بتهيئها له. وبذلك عرف يوسف وتبين له مرادها منه، ولهذا قال معاذ الله، أي من هذا الأمر الذي تدعينني إليه. وتضمن قوله أمرين، أحدهما إنكاره لهذا الأمر، والمعنى أعوذ بالله من هذا الأمر القبيح، والآخر الاستعاذة بالله والاعتصام به لصرفه عنه، والمعنى أعوذ بالله من الوقوع فيه، أي ألتجئ وأعتصم بالله لحمايتي ووقايتي من الوقوع فيه. وقول يوسف يدل من باب أولى على امتناعه مما دعته إليه، وأنه حكم نفسه ومنعها من الوقوع في الخطأ والزلل، وكف دواعيها وشهواتها بصبره وتقواه، وذلك يدل على عظم صبره وتقواه عليه الصلاة والسلام، لأن امتناعه عما دعته إليه امرأة العزيز كان طوعا واختيارا منه، على الرغم من كثرة الدواعي التي تدعوه إلى فعله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه كان شابا والشاب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي المطالبة، فزال بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة.
ولذلك في الحديث من السواء الذين يظلهم الله في ظله، ورجل
دعته
امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لن يظلهم في ظله يا من أظله إلا أظله. نعم،
صلى الله عليكم. وزادت مع الطالب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتؤمن أو لتأمن هجوم الداخل عليها بغتة،
لتأمن أو لتؤمن للأمرين.
وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة، وأتته بالرغبة والرهبة، ومع هذا كله فقد عف لله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله. وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله.
إلا الله. هل كان بقيم ذا
كله؟ نعم.
تعليق والجواب إلا الله، يكتب إذن تعقيب.
نعم، أو حاشية.
نعم،
وهذا يبقى هنا في الكلام، هذا في المختص.
ما يغير نقله.
لا أقول أنه هذا تعقيب ابن القيم يبقى في المختصر أم ولا؟
نشوف كم المعلق عليه. أقول إلا الله على القيم.
لا، ما قال. نعم، بعد انتهى. نعم. كما أن منها أن يوسف كان تحت سلطانها وقهرها.
هذا في طول يعني. نعم.
تقريبا نسأل وجهك. كما أن منها أن يوسف كان تحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له. ومنها أن يوسف كان غلامها وفي دارها بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه. ومنها أن الأنس كان سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشرف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوسادة وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي، وطول السواد بيننا، أي كثرة المخالطة والألفة. ومنها أنهما كانا في مسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد ولا إحساس بشر، إلى غير ذلك من الدواعي. والمقصود أن يوسف عليه السلام امتنع عما دعته إليه امرأة العزيز وأنكره، واستعصم بربه ليصرفه عنه، ثم قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه سيدي أحسن مثواي، فالضمير عائد على سيده.
نعم، والمقصود يمكن لو اختصر المقصود يكفي.
والمقصود
نعم
أي إنه سيدي أحسن مثواي، فالضمير عائد على سيده وهو زوجها الذي اشتراه من مصر وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو المعروف بينهما، وإن لم يكن له ذكر في السياق. وقد ذكر يوسف شأن سيده ليبين أن ما دعته إليه فيه انتهاك لحقه، وذلك من وجوه ثلاثة. أولا، انتهاك حقه من جهة كونه زوجا لها، لأن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، حق الله وحق الزوج، وكل منهما مستقل بالتحريم، فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج، وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك. ثانيا، انتهاك حقه من جهة كونه سيدا ليوسف، وذلك أن من حق السيد على عبده أن يحفظه في أهله وماله، والوقوع في امرأته انتهاك لحقه وخيانة له. ثالثا، انتهاك حقه من جهة إحسانه ليوسف، وذلك أن من حق المحسن على من أحسن إليه أن يقابل إحسانه بالإحسان إليه، والوقوع في أهله انتهاك لهذا الحق ونكران وجحود لإحسانه. وانتهاك الحقوق ظلم، وفاعل ذلك ظالم، ومآل الظالم وعاقبته وخيمة، ولهذا قال لها يوسف إنه لا يفلح الظالمون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وهذا يعم كل من ظالم كائنا من كان، ويدخل دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. وقد بين يوسف عليه السلام لها بهذا أمرين، أحدهما أن ما دعته إليه من الزنا مع كونه في نفسه ذنبا كبيرا وفعلا شنيعا قد عظم قبحه وشناعته وحرمته لكثرت الحقوق.
لكثرة الحقوق إيش بعد؟
نعم، منضبطة، لكثرة الحقوق المتعلقة به والموانع الموجودة فيه. والآخر أن مآل فاعل ذلك وعاقبته وخيمة، وكلا الأمرين يقتضيان الخوف من الوقوع فيه. وفي هذا عدة دلائل،
بس فعل هذا
وجه كامل بس.
كلا نحتاج إلى سيارة منقلة طول الإطالة أكثر من اللازم مع الاختصار،
اختصار مع دلالة المعنى يكون واضح.
نحتاج إلى مرحبا، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله عليه وسلم.